إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم أخطار الحياة المادية والحضارة العصرية، بل هو والله أعظمها خطرا وأشدها ضررا، أن صار أهل هذه الحضارة ومن سار على دربهم، صار أهل هذه الحضارة يعتقدون الأمور على غير حقيقتها، بل ربما اعتقدوها على ضد حقيقتها، فاعتقدوا المعروف منكرا والمنكر معروفا، واعتقدوا الفاني باقيا والباقي فانيا، واعتقدوا الحسن قبيحا والقبيح حسنا. وهذا فساد عريض أيها الإخوة، في قوة هي من قوى القلب، يسميها العلماء القوة العلمية، التي يتصور بها الإنسان حقائق الأمور، ثم ترتب على فساد هذه القوة أن انصرفت هممهم وتوجهت إرادتهم على أساس هذه الاعتقادات، فحصل فساد آخر في قوة من قوى القلب يسميها العلماء القوة العملية، وهي الإرادة. فإن الإرادة هي التي تدفع الإنسان إلى العمل بأوامر الله تبارك وتعالى، فحصل فساد أيها الإخوة في أعظم قوتين عليهما مدار صلاح القلب وبالتالي صلاح حال الإنسان. ولما كانت هذه القضية بهذه الأهمية، فقد جاءت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل، وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان هذه القضية فساد في القوة العلمية وفساد في القوة العملية. فجاءت الآيات والأحاديث ناصحة للناس ومنبهة لهم ومصححة لاعتقاداتهم حتى تصلح إرادتهم وقوتهم العملية. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والمتأمل عباد الله في محاورات الرسل لأقوامهم وكذلك أتباع الرسل، المتأمل في هذه المحاورات يدرك هذا جليا. فمن ذلك محاورة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي نتذكره في هذه الأيام، أيام الحج، فإنه إمام الحج والتوحيد. قال كما حكى الله تبارك وتعالى عنه في القرآن وكما ذكر سبحانه وتعالى عنه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف وأنا مؤمن بالله تبارك وتعالى ومتوكل عليه سبحانه وتعالى، كيف أخاف آلهتكم وأنتم لا تخافون شرككم بالله تبارك وتعالى؟ ثم قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال أيضا: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وقال أيضا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى عن هذا المؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم. وقال الله تبارك وتعالى عن صاحب الجنتين الذي قال: وما أظن الساعة قائمة، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فهذه المحاورات أيها الإخوة والتي فيها مخاطبة لهذه القوة العلمية التي في الإنسان، هذه المحاورات تدل على فساد القوة العلمية في هؤلاء المخاطبين الذين عبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره. وأيضا الذين يتبعون غير الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى أعراف آبائهم ومشائخهم، قال الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والآيات في ذلك كثيرة وكثيرة جدا أيها الإخوة لتصحيح مثل هذه الاعتقادات الناشئة عن فساد القوة العلمية في قلب الإنسان. وأما الأحاديث
فمن ذلك؟ تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المفاهيم التي يخطئ الناس في فهمها كالمفلس والواصل والغني والمسكين وغير ذلك. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد قائلا عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، السرعة الذي يسرع غيره ويغلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا تصحيح الاعتقاد المعين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. إذا وصلك رحمك ثم أنت وصلتهم مكافأة فهذه ليست صلة. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. فهذا أيضا تصحيح لمفهوم المسكين وغير ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس السنة بألا تمطر، ليست الشدة ألا يمطر الناس، ليست السنة بألا تمطر، وإنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. منعت الأرض بركتها بسبب ذنوب الناس. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فوجب علينا أن نعتني بهاتين القوتين: القوة العلمية التي يدرك بها الإنسان الأمور على حقيقتها، والقوة العملية وهي الإرادة التي تدفع الإنسان إلى أن يعمل بمقتضى اعتقاده. فلا بد أن نعتني بهاتين القوتين اللتين عليهما صلاح القلب وبالتالي صلاح الإنسان. هذا أيها الإخوة ومن المفاهيم التي ينبغي أن نفهمها على حقيقتها، والتي أخطأ كثير من الناس في فهمها، مفهوم الحياة. فما هي الحياة أيها الإخوة؟ الحياة أهي هذه الحياة الدنيا؟ أهي التمتع بالطعام والشراب والملابس والمساكن؟ أم ماذا هي؟ ما هي الحياة؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، يقول: يغلط الجفاة والأجلاف في فهم مسمى الحياة، يغلط الجفاة والأجلاف في مسمى الحياة، فإنهم يظنونها التمتع بالمآكل والمشارب والملابس والمساكن، والتمتع بلذة المال والرياسة وقهر الأعداء وغير ذلك من اللذات. ثم يقول: ولا شك أن هذه اللذة يشاركها أو يشاركهم فيها السباع والدواب والبهائم، ولا شك أن هذه اللذة يشاركهم فيها السباع والدواب والبهائم. ومن لم يعرف من الحياة إلا هذه الحياة فهذا ينادى عليه من مكان بعيد، أي لا يعقل. ثم قال رحمة الله عليه: فأين هذه الحياة من اللذة بأمر إذا خالطت بشاشته القلوب سلا عن الأهل والأوطان والأقارب والإخوان والمساكن والديار؟ يريد الإمام رحمة الله عليه، يقول: أين هذه اللذة من اللذة بالإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب سلى الإنسان، أي طابت نفسه، سلى الإنسان عن الأبناء والنساء والديار والمساكن والأوطان، وترك كل هذا لله تبارك وتعالى، وأقبل على المشاق والمصاعب منشرحا بها صدره، حتى إن منهم من يتلقى الرمح في صدره ويقول: فزت ورب الكعبة. وإن منهم لمن يشهد المعركة وفي يده تمرات فيقول: لو عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم يرمي بها ويقاتل حتى يقتل. حتى إن منهم من يقول: إننا على حياة لو علم بها الملوك وأبناؤهم لجالدونا عليها بالسيوف. وحتى منهم من يقول: إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا، أي فرحا بالله تبارك وتعالى. فهذه هي الحياة الحقيقية أيها الإخوة، حياة القلوب والأرواح، لا حياة الأبدان، وخاصة في هذا الزمان الذي طغت فيه المادة واستحكمت الحضارة العصرية بأهلها، حتى بالغ الناس في إشباع البدن بجميع الملذات وبجميع المخترعات والمبتكرات. تأملوا عباد الله كيف قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالذي لا يعرف الإسلام ميت، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. فجعل الله تبارك وتعالى الكفار موتى لأنهم لم ينتفعوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة في هذه الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. كما أن من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى عنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الحياة الطيبة أيها الإخوة تكون في هذه الدنيا، وتكون في القبر، وتكون في جنات النعيم. فما هي أسباب الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا؟ أسباب الحياة الطيبة: أولا، العلم بالله تبارك وتعالى. فإن الجاهل ميت، وقال لقمان: إن الله يحيي القلوب بنور الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فانتفع به الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فالعلم حياة أيها الإخوة، وخاصة في هذا الزمان الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع العلم ويخشى الجهل وتزداد غربة الإسلام. وأيضا من أسباب الحياة الطيبة أيها الإخوة الهمة العالية، أن تكون لك همة، فبعد أن تحصل العلم لا بد أن يكون لك همة في العمل بهذا العلم، وإلا فيكون مثلك كما ضرب الله تبارك وتعالى المثل بذلك في كتابه، حيث قال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. تأملوا عباد الله، إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وذلك لضعف الهمة. ومما يقوي همة القلب أيها الإخوة أن يتخلى عن الذنوب وأن يتحلى بذكر الله تبارك وتعالى، وليحرص كل عاقل على أن يفتش في قلبه ويعتني به أكثر من العناية ببدنه، فإن الحياة الحقيقية إنما هي حياة القلب. وأيضا من أسباب الحياة الطيبة أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا الفرح بالله تبارك وتعالى وقرة العين بالله تبارك وتعالى. تأملوا كيف قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنني بالمحاربة، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الفرح بالله تبارك وتعالى. وأيضا أيها الإخوة من الأسباب التي يحيا بها الإنسان حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وصاحب الخلق السيء ينفر منه الناس، وذلك لأنه ميت خرجت رائحته. وتأملوا كيف قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومدار الأخلاق أيها الإخوة على خلقين: الحياء والتبسط للناس. الحياء يدل على حياة القلب، ولذلك الذي لا يستحيي لا تؤثر فيه القبائح، بل ربما رأى القبائح من الأشياء الحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأما التبسط للناس فأن تكون دائما بشر، تبتسم في وجه إخوانك وتجيب دعوتهم، وأن تكون لين الجانب ولا يكون ذلك على حساب دينك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، أي لا تجرحنه، خالط الناس ودينك لا تكلمنه. وأما الحياة في البرزخ فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة. فالحياة في البرزخ حياة. ولذا جاء في حديث البراء أن العبد الصالح إذا سئل وأجاب فإنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره. فهذه حياة في البرزخ. وأما الحياة في جنات النعيم فلا تسأل عنها، قد أكثر الله تبارك وتعالى من ذكرها. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. وروى الترمذي عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل النار لا مهاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. فاحرصوا عباد الله على الحياة الآخرة، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. فقدموا لأنفسكم بالأعمال الصالحة قبل أن نقول، وقبل أن يقول أحدنا: يا ليتني قدمت لحياتي. ومما يصرف الناس عن طلب الحياة الآخرة شيئان اثنان أيها الإخوة: ضعف الإيمان والغفلة. ضعف الإيمان، فلو كان الإيمان قويا في قلوب الناس لأمرهم بطلب الآخرة، فإن الإيمان يأمر صاحبه كما قال الله تبارك وتعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا في ديننا وأن يجعلنا من عباده الذين يطلبون الحياة الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.